الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم، والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال الضحاك عن ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فللإنسان قوتان: قوة تخيلية علمية تصورية، ويثمر عنها التصديق أو التكذيب، وقوة عملية. فالعبد يعرف الصراط المستقيم بقوته العلمية التصورية إن كان من ذي الرأي والفهم والعلم، وممن عود ذهنه للعمل، وهذا يغلب على أهل العلم وأهل البحث، وهؤلاء في الناس قليل. فأنت لما تسأل ربك اهدنا الصراط المستقيم، تعرف الصراط المستقيم بقوتك التخيلية العلمية المحضة. ولما كان فهم المسائل بالتصور والتخيل والنظر المحض عسرا، كانت الأمثلة العملية التطبيقية على مثل هذه المسائل التصورية من أكبر المعينات على الفهم. يعني في علم الهندسة هنالك نظريات وهنالك تطبيقات، في علم الطب نظريات وتطبيقات، في علم الرياضيات نظريات وتطبيقات. فتفهم نظرية بكثرة تطبيق. الأمور النظرية لا يقدر على تصورها إلا الأفذاذ من الناس. يعني واحد يفهم على الأستاذ وهو يدرس الرياضيات بمجرد ما ذكر القاعدة، دون التطبيقات هؤلاء قلة. وجل الناس يفهمون القاعدة بإيش؟ تطبيقاتها. أنت لما تقرأ اهدنا الصراط المستقيم تحتاج لقوة وعلم أن تقف على الصراط المستقيم، صراط النبيين، بالقوة العلمية التي فيها الأدلة. هذه تحتاج إلى علم، وتحتاج لصنف معين من الناس. لكن هذا الأمر ما بقي تصورا، أصبح هذا التصور أمرا عمليا ممارسا مطبقا. كيف يطبق؟ صراط الذين أنعمت عليهم، تنزيل النصوص في أماكنها في الحياة. هذه فائدة ملازمة العلماء. من لازم العلماء وخالطهم يحسن كيف ينزل الأحكام النظرية إلى الأفعال التطبيقية. الناس بحاجة إلى أخلاق العلماء وملازمة العلماء أشد من حاجتهم إلى الماء والطعام والهواء، والناس بحاجة إلى أخلاق العلماء كحاجتهم إلى علم العلماء. كانوا قديما يورثون العلم ويورثون السمت والهدي والخلق، ومن قطع الإسناد إلا بوجود الاستدمار بيننا، الذي سمى نفسه استعمار وسميناه فكأننا كنا خرابا فعمرنا وخرج. فمن آثار الاستدمار على الأمة أننا سميناه استعمار، استعمار من عمر يعمر عمارا استعمارا. قبل هذا الوقت كان الخير موصولا، هذا الاستدمار هو الذي قطع الإسناد وبعد الشقة. كان لباسنا لباس آبائنا وأجدادنا، ولباس نسائنا لباس الأمهات والجدات، وكان شكلنا شكل الآباء والأجداد. لو جد خرج من القبر ونظر إليك استغرب منك، مين أنت؟ من أنت؟ إيش السمت هذا؟ إيش الشكل؟ إيش الحياة؟ قطع الإسناد، قطع إسناد الخير، إسناد الخير قطع. اليوم البنت تكون شبه عارية، تستغرب يا أبو فلان بنت قد صغيرة، لو سألت عن جدتها لكانت قد تزوجت في عمرها، لكانت جدتها في عصر الخير تزوجت في عمرها صغيرة، هي عارية صغيرة. تغير الحال. فالشرع علمنا أن نسأل ربنا الصراط المستقيم بالقوة التصورية العلمية، ولما كان ذلك عسرا على بعض الناس فسر الله لنا وبين لنا بيانا عمليا هذا الصراط المستقيم بالتطبيق العملي. أسألكم، الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هل بين النبي القرآن؟ بينه بعمله، لم يبينه بقوله. النبي عاش طول حياته مع القرآن، طول السيرة كل السيرة هي عبارة عن القرآن. التطبيقات العملية في السيرة والسنة هي تفسير عملي حقيقي للقرآن. ولذا تفسير القرآن كان بالعمل، كما أنك تسأل ربك الصراط المستقيم فيفسر الصراط المستقيم بالإيش؟ بالعمل. أيهما أبلغ، التفسير القولي أم العملي؟
العملي.
العملي أبلغ في النفس وأبلغ في الوضوح. دليل ذلك لما أمر النبي في الحديبية الصحابة أن يتحللوا فأبوا، القلوب تهفو إلى مكة وقد غادروها ومضت عليهم مدة وخرجوا لا يريدون ساق الهدي، لا يريدون إلا العمرة. فالنبي قال لهم تحللوا بعد أن عقدوا الصلح مع العرب مع كفار قريش، عقد معهم الصلح. أنا في فهمي أن النبي خرج على هذا الحال ليعقد الصلح، في فهمي النبي خرج ليعقد الصلح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نفوس الناس. النبي مر المسلمون في فتنة عظيمة ما مرت أبدا في على تاريخ المسلمين، وهي غزوة الخندق. فما كان دور المسلمين إلا أن يحموا بيضتهم ويمنعوا من وصول الكفار إليهم، ثم نصرهم ربنا فقط بالريح فجعلهم يبتعدون بالريح، ما ما كان لهم أصلا قتال، اجتمعت جميع قوى الشر على المسلمين. حتى لما كان الخطباء يتكلمون، إيش نخطب في محاصرة العراق؟ خطب على الخندق يا جماعة، خطب على الخندق، تكلم عن غزوة الخندق وأسرار غزوة الخندق. لا يوجد خير ليس له جذور، ولا يوجد شر ليس له جذور، والموفق من أحسن رد الخير إلى جذوره فتكلم فيه ووسعه، أو من تكلم الشر بجذوره فنبه على محذوراته وشروره. النبي يقول لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. اجتمع عليه اليهود من شمال المدينة، كفار قريش من جنوبها، المنافقون من داخلها، وقبضوا عليه وأحكموا القبضة. بعد الخندق كان هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر فكي الكماشة. كيف يكسر فك الكماشة؟ من قبل من؟ قبل العرب، لأن العربي صادق والعربي يفي بوعده، بخلاف اليهود المنافقين. من الخطأ الشنيع أن نفكر أن نكسر فكي الكماشة من قبل اليهود أو من قبل المنافقين. فكي الكماشة يكسران من قبل العرب فقط بالوعد. العربي عنجهي، كل عربي عنجهي، أنا وإياكم عرب، لا يهذبنا إلا الإسلام. هذه قاعدة ذكرها ابن خلدون. العربي لم يدخل محمدا ومن معه إلى مكة، والعربي في الحديبية، والعربي لن يمنع فكرة أن الكعبة لجميع الناس وليست للعرب وليست لقريش. فلم يبقى أمامه إلا إيش؟ نمنعكم اليوم تأتون بعدين. هذا الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، نمنعكم ثم تأتون فيما بعد. هذا الذي يريده صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج، فلما عقد معهم أنه لا يعود العام القابل قال تحللوا، فأبوا. غضب عمر، رب النبي أصحابه على أن يفهموا ويسألوا ويعترضوا وينقدوا. الذي يربيك اسكت، لا تتكلم، جرب. هذه ليست تربية شرعية، هذه ليست تربية محمدية. تربية محمدية تربية فيها تام واعتراض وانتقاد. يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ بلى. أليس على الباطل؟ بلى. على ما نعطي الدنية من ديننا؟ هذه دنية. هذا فهم عمر، وهذا الفهم يناسب شدته وقوته في الحق رضي الله تعالى عنه. فالنبي مطمئن، النبي استكشف استظهر ماذا يريد. تحللوا، أبوا التحلل. إيش يعني تحللوا؟ يعني احلقوا رؤوسكم. أبوا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى مكانه، يعني إلى منزله مع أهله، وكانت زوجه أم سلمة، وكانت امرأة عاقلة أحبها النبي لعقلها. لما ذكر لها عقلها أحبها وتزوجها. ليس الحب فقط البدن، جمال البدن. فشاورها، إيش نعمل؟ قالت ما أرى لك إلا يا رسول الله أن تتحلل أمامهم وتمضي. أنت بينت هذا الشاهد من القصة، أنت بينت البيان الأول بيان تصوري، البيان الثاني بيان عملي فعلي. فالنبي تحلل ومشى، خلاص أدى الذي عليه. فأخذوا يحلقون لبعضهم بعضا، حتى في رواية عند ابن إسحاق، عند ابن إسحاق فجرحت رؤوسهم وكانت الدماء تسيل منها. يعني يحلقوا غضبان، ما يحب إلا أن يبقى إلى مكة، فرجع فلحقوا به رضوان الله تعالى. الشاهد من القصة أن البيان العملي أبلغ وأكثر أثرا في النفس من البيان القولي. الإنسان العاقل الذي يفهم الحق بتصوره إن رأى شيخه أو أستاذه أو عالما أو محسوبا على إمامة مسجد أو واعظ، إن رآه على خطأ شنيع ما يضيره، لأن الغالب على الحق عنده القوة الإيش؟
العملية
العلمية. طالب العلم لا يضره، أنا لو رأيت شيخ ضال ضل ما يضرني، لأني أنا الغالب علي في التزامي قوة الإيش؟ العلمية التصورية. عوام الناس يضرهم، عوام الناس إن رأوا شيخا أو إماما أو واعظا أو خطيبا أو مدرسا ضل أو فعل فعيل فيها منكرات يضر، ينضر شديدا بدينه. لماذا؟ لأن الغالب عليه في التزامه القوة العملية للعلمية. فمن عرف الحق بدلائله لا نخاف عليه، ومن عرف الحق بممارسة الناس لا نخاف عليه في عصور الخير، ونخاف عليه في العصور التي نعيش. ولذا العصور التي نعيش تحتاج إلى جهد زائد عن مجرد أن ترمي ببدنك في بيت الله فتفزع إلى الله في بيته وتحتمي به، لا، تحتاج أيضا إلى قوة عملية، إلى قوة علمية حتى تميز، لأنك ترى أطيافا وأصنافا وترى تناقضات وكلها باسم الدين. فبعد الإنسان العام المسكين الذي يأتي للمسجد بقلبه هذا عند الله عز وجل مقبول، لكن هو كان الله في عونه في هذا الزمان، كان الله في عونه، كان الله في عونه. من لم تكن القوة العلمية التخيلية النظرية ردءا له في عمله التطبيقي سيرى أشياء لا يستطيع أن يجمعها. الفاتحة تعطيك في قولك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تعطيك القوة العلمية التصورية التخيلية في قولك اهدنا الصراط المستقيم، وتعطيك القوة العملية التطبيقية في قولك صراط الذين أنعمت عليه. ما تركنا ربنا هملا، فبعد أن علمنا أن نسأله الصراط المستقيم علمنا من هم أصحاب الصراط المستقيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. تأمل معي الآية، قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قال بعدها وحسن أولئك رفيقا، وحسن هذه مهمة، وحسن أولئك رفيقا، رفيقا في إيش؟ أنتم أيهم رفقاء في الصراط المستقيم، وحسن أولئك رفيقا في الصراط، تكون رفيقا لهم في الصراط، وحسن أولئك رفيقا في الصراط المستقيم. هنالك هداية إلى الصراط المستقيم، وهنالك هداية في الصراط المستقيم، في هدايتين، هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. أنت لا تسأل ربك الهداية إلى الصراط، ولما تسأل ربك الهداية في الصراط. الهداية إلى الصراط تكون في حق من؟ في حق الكافر والفاجر الذي يريد أن يتحول إلى الصراط. وأما الذي في الصراط يقول اهدنا الصراط المستقيم. ولذا من سأل فقال أنا في الصراط، لماذا أسأل ربي الصراط المستقيم؟ نقول له سؤالك خطأ، سؤال غلط أصلا. لو كنت تقول اهدنا إلى الصراط المستقيم لكان لسؤالك وجه، لكن أنت لا تقول اهدنا إلى الصراط المستقيم، هذا اهدنا إلى الصراط المستقيم شأن الكفار، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم، الكفار ليس لهم صراط إلا في الآخرة. لا يوجد ذكر في القرآن للكفار أن لهم صراطا إلا في الآخرة، وصراطهم في الآخرة هو الصراط المهدي الذي يهدي إلى الجحيم. في الدنيا ليس لهم صراط. والسر في قولنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولم تقل غير صراط المغضوب عليهم، ولما تقول غير المغضوب عليهم، ما تقول غير صراط المغضوب عليه، وإنما تقول غير المغضوب عليه. فالمغضوب عليهم والضالون ليس لهم في الدنيا صراط، هم أهل هوى تلعب بهم الأهواء والمصالح. المؤمن صاحب صراط، المؤمنون على اختلاف أعصارهم وأمصارهم لا يتلونون، لهم ثوابت، لهم مبادئ، لهم أحكام ينقادون بها، هم أهل الصراط. أما غيرهم فليسوا بأهل الصراط. ولذا الآية جاءت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، وليس غير صراط المغضوب عليه. فالشاهد أن قول المفسر قول ابن كثير رحمه الله قال صراط الذين أنعمت عليهم هو مفسر الصراط المستقيم. نعم هو مفسر، هو بمثابة التطبيقات العملية للقواعد النظرية. ولا بد أن أعرج هنا إلى تعريجة وفق إليها أهل السنة والحمد لله الذي جعلنا منهم، ولم يوفق إليها الضالون. كما أن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فإن الله اختار الأمثلة التطبيقية العملية للهداية وهم الصحابة وأزواج النبي، اختارهم كما اختار محمدا. التطبيق العملي للدين حصل عند من؟ عند الصحابة. فالذي يطعن في الصحابة يطعن في رسول الله لا والله، وإنما يطعن في الله. لأن الله قال لنا صراط الذين أنعمت عليهم، هنالك فريق أنعم الله عليهم نشأوا وترعرعوا وتربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبقوا الإسلام تطبيق عملي. فأنا وإياك في كثير من المسائل لو تركنا إلى معرفتنا اللغوية أو إلى آرائنا لفهمنا بعض الآيات على حال، لكن لما رأينا من قبلنا فهمها على حال آخر فإن الواجب علينا أن نتهم فهمنا إلى وأن نتبع فهمه. لأني أسأل ربي صراط الذين أنعمت عليه. ودائما أذكر حديثا مهما أو أذكر آية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيديهما من هنا يد ومن هنا يد ومن المرفق يد ومن الإبط يد، والآية تشمل تعتريها جميع الاحتمالات. ولا يريد ربنا تعالى إلا من الرسل. لماذا؟ لا يوجد أي نص في أي حديث، فتشوا كتب الحديث كلها، لا يوجد أي نص في كتب الحديث مكان قطع اليد، لا يوجد. يوجد القطع في ربع دينار، أما مكان قطع اليد لا يوجد، لا في الكتاب ولا في السنة. لكن الله جل في علاه بقضائه حكم على بعض الناس أن يسرق فأقيم عليه الحد. في صلة عظيمة بين سنة الله في قضائه وسنة الله في شرعه، لا ينتبه إليها إلا الموفق. فالله قضى على بعض الخلق بقضائه الكوني لا القضاء الشرعي أن يسرق، فسرق فقطعت يده في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صراط الذين أنعمت عليهم في إقامة الحد. الله في قضائه ألهم نبيه أشياء ينبغي أن نفهمها. فعلم الله يشمل الماضي والواقع والمستقبل. فقضاء الله جل في علاه أذن بأن يفعل النبي أو أصحابه أشياء تعيننا وتفيدنا في أن نستنبط أحكام المستقبل. كنت أستغرب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول بيت الله الحرام راكبا وسعى راكبا، كنت أستغرب من هذا. حتى وقعت مشكلة المسعى وعملت ضجة كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا والنبي طاف راكبا حتى يعلمنا ربنا، الله الذي ألهم نبيه أن يفعل هذا، حتى يعلمنا ربنا أنه لا يلزم من صحة الطواف أن تمس القدمان أرض المسعى ولا أرض المطاف. فيا مسلمون اعملوا طابق ثاني وطابق ثالث وطابق عاشر. ونحن اليوم لو أن الله كتب لبعضنا أن يعيش بعد 200 سنة أو 300 سنة لعلنا نجد الكعبة المشرفة ناطحة سحاب، لعلها فيما بعد تصبح 100 طابق، وهذا ليس ببعيد. وهذا كله مأخوذ من أن النبي طاف راكبا. فسنة الله جل في علاه قضت لما نسأل ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم حثهم بأشياء فعلوها وألهمهم بأشياء فعلوها تكون هدايتنا فيها. ولذا من أراد الهداية عليه أن يتتبع أنفاس محمد صلى الله عليه وسلم وأنفاس أصحابه. ولذا كان يقول سفيان الثوري كما أستدعى عنه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع، وهذا لا يعرفه ولا يقدره إلا من ذاق حلاوة الاتباع وإلا من علم مرارة البحث في الوقوف على الآثار. كان سفيان الثوري يقول رحمه الله: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فالدين هو سبيل من أنعم الله عليهم، لا يوجد خير ما سبقنا إليه. سعيد بن المسيب كان يقول رحمه الله: من لا يعرفه أهل بدر فليس من دين الله في شيء. الذي لا يعرفه أهل بدر ليس من دين الله. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي صراط الذين أنعمت عليهم. النعمة التامة ليست أي نعمة. اليوم تأمل الآية عجيبة: اليوم أكملت لكم، اليوم أكملت لكم
دينكم.
الدين لا، حتى تكون النعمة تامة نسب الدين إليكم. قال: اليوم أكملت لكم دينكم، ما قال الدين ولا قال الإسلام، قال: اليوم أكملت لكم. ثم قال: وأتممت عليكم نعمتي. أن تقول صراط الذين أنعمت عليه، هذه النعمة التامة التي تسأل ربك إياها، نعمة تامة كاملة. فالحق علمنا ربنا إياه بأن يرزقنا إياه بالقوتين، بالقوة التصورية قوة الإرادة وقوة العمل، قوة الإرادة العمل والقوة التصور. فهذا هو سر ذكر صراط الذين أنعمت عليهم بعد الصراط المستقيم. وذكرت أكثر من مرة أن الآية ليست فيها تطويل. لو واحد قال: ليش ما نقرأ اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم المستقيم، ليش اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا البدل، بدل صراط الذين أنعمت عليهم بدل من الصراط المستقيم. هذا ليس فيه تطويل، هذا فيه أسرار عظيمة. وهذا الذي ذكرناه بعض ما ألهمنا إياه ربنا، وقد يبدو لغيرنا ما لا يظهر لنا من أسرار هذا الذكر. دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم هم، حتى يقول الضحاك بن عباس، هم الملائكة. أنت الملائكة تمشون في اتجاه واحد، أيهما أفضل، أنت الملائكة أيهما أفضل، البشر الملائكة؟ التفصيل. أحسن. إيش التفصيل بس؟ إيش التفصيل؟ ده غالباً غالباً الصواب في التفضيل التفصيل غالباً. جنس الملائكة خير من جنس البشر. لماذا؟ لأن في جنس البشر من يعصي ومن يجهل ومن يغفل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي أنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه. إذا قارنا بين ملأ وملأ ملأ الملائكة أفضل من ملأ البشر. إن قارنا بين ملأ وملأ ملأ الملائكة أفضل من ملأ البشر. وإن قارنا محمدا وملكا من الملائكة أو أبو بكر أو رجل من الصلحاء مع الملائكة فمحمد أفضل من الملك، لأن الملك مجبول على العبادة ولا يجاهد نفسه بالعبادة. الله حتى يظهر لنا تمام قدرته في الخلق خلق لنا صنف لا يعصي الله وصنف لا يطيع الله وصنف خيره. فالملائكة الصنف الذي لا يعصي الله، يقابل الملائكة الشياطين، والبشر فيهم من الملائكة وفيهم من الشياطين. فقد يصبح الإنسان البشر معلما لشياطين الجن، وقد يصل إلى درجة أعظم من درجة الملائكة. لذا يقول ابن عباس يقول صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين. الملائكة على الصراط المستقيم دوما، وفي الصراط المستقيم دوما لا يعصون الله عز وجل ما أمره. إذن هذا معنى قولنا صراط الذين أنعمت عليهم. ناتي الذي بعده، تفضل أبو أحمد.
وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، وغير صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ليدل أن ثم مسلكين فاسدين، وهما طريق اليهود طريقة اليهود وطريقة النصارى.
طيب نقف صراط الذين، نقف شوي في بعض المسائل اللغوية. صراط قلنا من استراط، صراط من سرطة، مستراط الابتلاع. هذا الصراط واسع مستقيم يبتلع كل الخلق. صراط طريق موصل، طريق لا يلزم فيه الوصول. صراط يحتوي الناس كلهم مرة واحدة، طريق لا يلزم أن يحتوي الناس كلهم مرة واحدة. الذين كل القرآن يذكر الذين بالرفع والخفض والنصب. العرب كهذيل تقول لذون، وبعضهم يقول اللذو، لكن لغة القرآن الذين في الحالات الثلاثة عليهم هذه قراءة الكافة من السبعة. قرأ حمزة من السبعة وقرأ يعقوب من العشرة عليهم بضم الهاء عليهم، وقرأ بعض السبعة عليهم بضم الميم إذا كان ما بعدها همزة وصل وليست همزة قطع. إذا كان ما بعدها همزة وصل تكون الواو مضمومة. هذه القراءات المتواترة. هنالك قراءات عليهم بإشباع الياء وعليهم بإشباع الواو، لكنها هذه لغات عربية معروفة وهي قراءات شاذة لم تثبت. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم. قلنا ما ذكر الصراط المغضوب عليهم؟ ليسوا أهل منهج، ليسوا أهل صراط، ليسوا أهل مبدأ، أهل هوى، أهل هوى. يعلمون يا لله ما أضر العلم إذا لم تصحبه هداية. الفرق بيننا وبين من قبلنا أن خيرنا علماؤنا، وأن من قبلنا شرهم علماؤهم. فلتهنأ هذه الأمة ولتسعد ولتصعد إذا كان خير هذه الأمة علماؤها، والويل لهذه الأمة إذا كان شرها علماءها. إذا كان هذه الأمة شرها علماءها فالويل لها، وسنتبع سنن من كان قبلنا، ولا بد أن نجد انحرافا من بعض المحسوبين على العلم. قال غير المغضوب، ما قال صراط. صاحب العلم إذا ضل يؤول. تعرفون على ما نخشى من أهل الديانة مثلا الكذب، على ما نخشى عليهم التوسع في إيش؟ في التورية. يعني الشيخ لما ما يكذب الشيخ، بس عند العوام يقع في 100 كذبة، والمئة كذبة محسوبة عنده على إيش؟ على أنها تورية. يتوسع في الكلام، وهذا مسلك قبيح، هذا مسلك قبيح جدا، مسلك قبيح أن تستخدم علمك بأن يفيد مصالحك، وأن توقع الناس في لبس على وجه يضر اعتقادهم فيك، هذا مسلك قبيح جدا. فإذا في علم وفي هداية، في علم وفي عمل، صاحب العلم يلعب، العالم يلعب كما يريد العالم. وهذا الباب لو أردنا نتكلم فيه احتجنا لعشرات المحاضرات، وأنا أدرك معه. فالعالم إذا ما وافق علمه عمله وجعل من الدين مستودعا ومخزنا يأخذ منه ليسوغ أفعاله، أصبحنا كاليهود والنصارى. هذا بداية انحراف اليهود والنصارى. لذا الله جل في علاه قال غير المغضوب، ما قال غير صراط المغضوب، قال غير المغضوب عليه، غير المغضوب عليهم. هذه عليهم إعرابها، وفيها فائدة لمن يربط بين الإعراب، توجيه الإعراب والآيات. هذه في محل إيش؟ عليهم في الإعراب محل إيش؟ محل رفع، لأن المغضوب يعمل عمل اسم الفعل المبني للمجهول نائب فاعل. غير المغضوب عليهم قال ولا الضالين. يمكن أن يخطر في بال إنسان يقول إيش سر ولا الضالين؟ لماذا لم تكن غير المغضوب عليهم والضالين؟ ليش الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ لو كانت الآية غير المغضوب عليهم والضالين، مما ينبغي أن نقرره منذ البداية ونحن نمشي في تفسير القرآن أنه لا يوجد حرف زائد في القرآن، وإذا جاز أن يوجد حرف زائد في القرآن فإنما تكون الزيادة في الإعراب، أما من حيث البيان والبلاغة فلا يوجد في القرآن حرف زائد. ومن قال أن هنالك حرف زائد في القرآن فهذا قول بلا شك أنه خطأ. القرآن لا حشو فيه ولا تطويل فيه، لكل حرف سر بل أسرار، ولكل حرف فائدة بل فوائد. القرآن الكريم غير المغضوب عليهم والضالين، هذا تفيد أن المغضوب عليهم والضالين فرقة واحدة. غير المغضوب عليهم والضالين، المغضوب عليهم من ضلوا، المغضوب عليهم هم من ضلوا. لكن حتى يبين الله لنا أن الخارج عن الصراط المستقيم هما صنفان، وهذان الصنفان لا يلتقيان، وإنما هما قسيمان، أحدهما قسيم الآخر، جاءت ولا، جاءت هذه اللا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واللا تذكر كثيرا في القرآن للتأكيد. الله يقول للنبي، الله يقول عز وجل لإبليس، يقول وما منعك ألا تسجد. ألا رسمها في القرآن الألف واللام مشددة، هذا إضغام. إضغام إيش بإيش؟ إضغام أن
ولا
ولا
النون واللام.
إيش المعنى؟ المعنى وما منعك أن تسجد، وما منعك أن تسجد. جاءت الآية وما منعك
ألا
تسجد. هذه اللا لبعد أن تفيد تأكيد، أكد عليه في السؤال، أكد عليه في السؤال، حتى قالوا في تفسير قول الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، هذه اللام بالتأكيد، والمعنى أقسم بيوم القيامة، أقسم بهذا البلد، كما قال الله عز وجل والتين والزيتون وهذا البلد الأمين. الله لا يقول لا أقسم بهذا البلد ويقول وهذا البلد الأمين، فيقسم مرة ومرة لا يقول لا أقسم، هذا ليس في تعارض فضلا عن التناقض، وإنما قوله لا أقسم بهذا البلد أي يقسم، واللام بالتأكيد القسم كما قلنا ليس كمثله شيء، الكاف للتأكيد، فاللام هذه لام التأكيد وتفيد أن أهل الضلالة على قسيمين، المغضوب عليهم قسيم والضالين قسيم آخر، فهنالك مسلكان، مسلك مسلك أهل اليهود، مسلك اليهود ومسلك النصارى، وهم المعنيون بالمغضوب عليهم والضالين، وسيأتي لذلك تأتي الأدلة لاحقا، أكتفي بهذا القدر ولا أريد الإطالة وأترك مجال للسؤال، نكمل غدا إن شاء الله تعالى. أخي يقول سمعت رجل من أهل العلم وهو الشيخ العريفي حفظه الله يقول كنت أعرض الإسلام على رجل نصراني فقال له النصراني لماذا أسلم إن كان الله خلقني في رحم أمي كافرا وكتبني كافرا؟ فلم يستطع الشيخ أن يجيبه. أما أنا أقول لم يستطع الشيخ أن يجيبه فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، أنا ما سمعت الكلام، لكن الجواب في كتاب ربنا وفي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه شبهة للكفار على مر التاريخ، وهذه الآية في المصحف أعطيني 148 الأنعام وأقرأ يا أبو أحمد 148-149 حتى نتكلم بشيء من تفصيل. سيقول الذين كفروا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هذا حجة الكفار على مر التاريخ.
سيقول الذين
اسمعوا التدبر، أنا ما أريد أعلق، أنا فقط أريد أرشدكم، مثل إنسان واقف جاء واحد ما بيعرف الطريق قال وين الطريق، ما تكلم ولا كلمة، هذا جواب صحيح؟ فهذا السؤال هي الجواب، اسمعوا بس ما أريد أتكلم شيء إلا إذا أبهم عليكم الكلام فأنا أفسر وإن شاء الله نفهم، نسمع الآية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء.
هذا كلام الرجل،
نعم
صحيح، وهذا كلام الكفار على مدى التاريخ. سيقول يعني هذه حجة الكفار على مر التاريخ، هذه الشبهة. الجواب
كذلك كذب الذين من قبلهم،
تأكيد أن هذا سيقولوه وكان من قبلهم كذلك، تأكيد أن هذا سيقول ومن قبلهم كان متذرعا بهذه الشبهة، أيضا إحاطة بالشبهة بتأريخ الشبهة، ذكر الشبهة وذكر تأريخ الشبهة، أسلوب القرآن في المجادلة عجيب. طيب الجواب الآن،
كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون.
عندكم علم أن الله كتبكم كافرين؟ لله في سنته في قضائه لما تدخل الكافر على المسجد يجد الباب مفتوح، ولما يفتح الكافر حنفية الماء ليتوضأ الماء ينزل، لو المؤمن فتح الحنفية ما ينزل الماء، ينزل الماء والكافر ما ينزل الماء، والمؤمن يدخل المسجد فيفتح أمامه المسجد والكافر يجد الباب مغلق، نقول روح وشوفتك صحيحة. كلامك صحيح 100%، أنت الله لا يريد بك الخير، لكن أنت لماذا تفتئت على الله؟ هل عندكم من علم؟ هل عندكم من علم؟ أنت يا من تقول الله كتب لي كافر، أنت عندك علم أن الله كتبك كافر؟ تحتاج بعلم الله؟ من ولا يحيطون بعلم ولا يحيطوا ولا يحيطون بعلمه، ما أحد يحيط بعلمه. من ذا الذي في آية الكرسي؟ من عنده من يحيط بعلم الله عز وجل؟ قل هل عندكم من علم؟ يتبعون إلا الظن. هذا الجواب. يا من تحتج بقدر الله، الله أراد بك وأراد منك، فالذي أراده منك فصله وبينه فأرسل الرسل وأنزل الكتب. في أحد من الناس لا يعرف ماذا يريد الله منه؟ طيب هل يعلم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق ماذا يريد الله بنا على التعيين؟ هل الملائكة تعلم ماذا يريد الله بنا؟ الملك بيعرف فقط ليلة القدر، ومطلوب منه ملك معين مطلوب منه ينفذ قضاء الله فيك لمدة سنة، ما يعلم، لا ملك يعلم ولا محمد يعلم ولا مرسل يعلم. قل هل عندكم من علم؟ طيب الله أراد منك وأراد بك، فأخفى عنك وعن النبيين وعن الملائكة المرسلين، أخفى عنهم ماذا يريد الله بك، وفصل وبين وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليبين لك ماذا يريد منك. فالشقي من انشغل بالذي يريد الله به ويترك ماذا يريد الله منه، والسعيد من انشغل بالذي يريد الله من السعيد من انشغل بالذي يريد الله من. احنا ما كلنا جلسنا هذا المجلس حتى نعلم ماذا يريد الله منا، ما جلسنا حتى نعلم ماذا يريد الله بنا. مش ممكن، مش ممكن ان نعلم ماذا يريد الله بنا، وانما نعلم ماذا يريد الله منا. فالسعيد من انشغل بماذا يريد الله منه وفوض أمره إلى الله عز وجل بما يريد الله به، وكما قال ربنا في الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ولذا عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحو ذلك واكتبني سعيدا. ونحن نقول اللهم يا رب إن كنت قد كتبتنا أو كتبت أحدا من إخواننا الحضور شقيا يا رب فامحو ذلك واكتبه سعيدا، ليس لنا إلا هذا. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم أن الله عز وجل قد أخذ قبضة من ظهر آدم وهم في عالم الذر، فقال هذه إلى الجنة ولا أبالي، وأخذ ذرة قبضة من ظهر آدم وقال هذه إلى النار ولا أبالي. الصحابة سألوا وحق لهم أن يسألوا، قالوا يا رسول الله ففيما العمل إذا كان الأمر قد فرغ منه، إذا كان الأمر قد فرغ منه ففيما العمل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بكلمات قليلات، ما أعاد السؤال وأجابهم بكلمات يسيرات بالغات قطعت كل حجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، إيش المعنى يعني اعملوا؟ يعني إذا أراد الله منكم أراد بكم، اعملوا يعني انشغلوا بالذي أراده
منكم.
كل ميسر لما خلق له، اعمل، هذا المطلوب منك. يعني كلامي أراد الله منا وأراد بنا ليس من عندي، هو كلام ربنا. قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، وكلام نبينا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هي الآية فيها شيء والحديث فيه شيء. ولذا قلت لكم أن القرآن الكريم فيه رد على كل الشبه. فهذا الذي النصراني الذي يتكلم، الله بيّن هذه الشبهة، يعني سيقولها هو وسيقولها من بعده وقالها من قبله، وجوابها ظاهر جدا، جوابها ظاهر. الله تعالى طيب جزاكم الله خير. تفضل. إيش السبب؟
حكم شراء البضائع بالشيكات المجيرة.
جزاك الله خير. الشيك المجير مال، والمال في حقيقة أمره ورقة نقدية تعارف الناس على أنها مال، ومن محاسن الإسلام أن كل ما تعارف عليه الناس أنه مال فهو مال، سواء كان له جرم أم لم يكن، سواء كانت أصولا مادية أم أصولا معنوية. فالحقوق المعنوية من حق الابتكار والاختراع وحق التأليف والأخلوات والماركة المسجلة والطوابع، هذه كلها أموال. يوجد قد تجد طابع ثمنه 10,000 دينار، هذا مال، هذا مال. فالمال في الشرع كل ما تعرف عليه الناس أنه مال ما لم يصادم نصا. فالخمر تعرف الناس على أنها مال لكن تصادم نصا، فالخمر مال مهدر. أول نشوء المملكة في بلادنا كانت تحكم المملكة بمجلة الأحكام العدلية، وهي ما كانت تحكم به الدولة العثمانية. وقد حدثني بهذا بعض مشايخنا، قال أعرف قاض جاءته قضية في أول نشوء المملكة أن رجلا اشترى منه خمرا ولم يسده، فحكم القاضي أنه لا سداد عليه، طرد المطالب بحكم أن المال هذا مال يصادم الخمر، مال يصادم نصا، يصادم نصا. فالخمر مال لكن يصادم نصا فهو لغو. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على من كان عنده خمر فأسلم وكان يتيما أن يهرق الخمر، ونهى النبي عن إضاعة المال، فدل هذا على أن الخمر ليس بمال. فكل شيء، كل شيء يتعارف عليه الناس أنه مال فهو مال. أنا رأيت أول دينار ضبط أو أول دينار خرج من بنك، بنك سويسري، في الكتب التي تعتني بتاريخ الأوراق المالية، على أول ورقة نقد خرجت في الدنيا مكتوب عليها البنك السويسري في سويسرا، يكتب كاتب على الورقة أعطوا حامل هذه الورقة قيمة كذا وكذا من الذهب. يعني النقد كان عبارة عن
صك،
كان عبارة عن ورقة صك تحمله تذهب للبنك فيعطيك مقدار معين من الذهب. يعني كانت وسائط، كانت وسائط. الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي في هذه الأمة يكون لما الناس تدرك، لما الناس تدرك حقائق الأشياء. ما يوجد أمن في الدنيا كما وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كل رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان شرطيا وكان رجل جيش وعسكري، كل واحد عنده بندقيته وعنده سلاح، ما في خوف. وجاء الشرع فشنع على حد الحرابة تشريعا شديدا، لأن الشرع مكن الناس أن تكون عندهم الأسلحة، فجاء حد الحرابة حد قاسي جدا. وكان رأس المال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، الناس يتبايعون بالمقايضة بالأغراض أو يتبايعون بالإيش؟ بالذهب. فلا يمكن أنا عندي 100,000 دينار في الليل أنام ليلة فتصبح 100,000 50,000، مش ممكن. النظام الشرعي هذا مش ممكن. لكن الآن أصبحت الأزمات الاقتصادية موجودة بسبب خبث النظام الرأسمالي القائم على الربا، هذا من خبث الربا الذي هو عقدة في الاقتصاد الذي هو التضخم. ومستقبل الأمة من حيث المال، مستقبل العالم من حيث المال مستقبل مرعب، مرعب للغاية. قد تصبح في ذات يوم من الأيام جميع الأموال لا تسوى شيئا، تصبح أوراق. إذا انهار النظام الرأسمالي تصبح كل ما تملك من نقود عبارة عن أوراق، لا فرق بينها وبين أوراق دفتر ابنك، لا فرق بينها. وجميع العقلاء من أهل الاقتصاد ممن كتب بالعربية وغير العربية يقولون هذا مآل البشرية. لابد يأتي يوم الأيام تستيقظ تجد كل اللي بين إيديك مثل أوراق دفتر ابنك، لا فرق، لا قيمة لها ولا وزن لها. وهنا المصيبة الكبرى، واليهود يفهمون هذا جيدا، يفهمون هذا. ولذا اليهود هم الذين يحرصون على الذهب، والدجال يخرج بسبعين ألف يهودي من إيران ومعهم الذهب، وآخر الزمان لما تقع هذه المشاكل حتى يقع البلاء الله عز وجل يحسر الفرات عن جبل من ذهب أو عن جزيرة من ذهب، وتكون الدول خلاص ما بقي عندها أموال، هذه ما لها وزن، فيرسل ثلاثة من أبناء الخلفاء أولادهم إلى هذا الجبل فيقتتلون عنده فتكون مقتلة عظيمة. فالمال أصله الذهب، ثم بعد ذلك ما ناب عنه من هذه الشكات. فالشيك أن أجيره وأن أعطيه لا حرج، بل في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: من حول على مليء فليتحول، من حول على مليء فليتحول. إيش يعني؟ يعني مثلا أخونا أبو مصطفى له عليه دين ألف دينار، وأنا أقول مثلا حتى لا يشاهدكم، طيب لو أخونا أبو مصطفى له علي ألف دينار، وأنا مثلا أيضا أقول مثلا أنا أيضا لي على الدكتور ألف دينار، فأخونا أبو مصطفى قال لي أريد ديني، جاء الموعد، فأنا حولت على الدكتور، قلت له أنا إلي دين على الدكتور وأنت تأخذ من الدكتور، لا يجوز شرعا لأبو مصطفى يقول لي لا ما بتحول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول: من حول على مليء فليتحول. إذا رأى أخونا أبو مصطفى أخونا الدكتور، الدكتور قال والله لم أعسر لا قدر الله ومعي، له شرعا أن يتحول عليه لأني حولته على غير مليء، لكن ما دام الدكتور مليء ويسد الدين وحول، فلا فرق إني أنا أحوله فأعطي نقد يعطي نقد، أو أنا أحوله أعطيه شيك أجير. شو تشيك؟ شو تشيك تجير؟ تجير الشيك إيش عبارة عن إيش؟ عن تحويل دين
إلى مني،
عبارة عن تحويل دين. والنبي يقول في صحيح البخاري: من حول على مليء فليتحول. فلازم تأخذ الشيك المجير، يجب تأخذ. فإذا أنت ما وجدت له حساب إيش تقول؟
صح.
ترجع لصاحبي تقول: يا صاحبي هذا أنت حولتني على غير مليء، تعبير الشرعي أنت حولتني على غير مليء، وأنا ليس واجبا علي أن أتحول، أنا إن صبرت لي أن أجر. في صحيح مسلم عن أبي اليسر وهو صحابي بدري يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: من أنظر، وهذا كلام يفيد إخواننا التجار وإخواننا أصحاب الأموال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر، معنى أنظر أي أمهل، من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يعني أنا إلي على واحد دين فكان معسرا فأمهلته، أعطيته مثلا والله بعد شهر، فقال لي والله معسر، قلت خذ ستة أشهر. هذا الإمهال من أنظر معسرا له أجر، هذا يضيع مال، هذا الإمهال يضيع مال. لو التاجر حصل ألف دينار واشتغل فيهم أتى بربح، لكن هذا الإمهال تجارة مع الله، هذا الإمهال تجارة مع الله. النبي يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الحديث يقول من، والقصة جميلة يا ليت يعني تنظرونها في صحيح مسلم، يعني ورد هذا الحديث بعد قصة طويلة جميلة في صحيح مسلم، يقول أبو اليسر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لغريم، كان غريم يأتي، كان غريمه يأتيه وكان يختبئ منه، فلما رآه قال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر أي أمهل معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذا يعني تجير الشيك ما في حرج أبدا، ولنا صورة هاتي أحمد وبك نختم إن شاء الله. المسامحة انظار وزيادة، المسامحة انظار وزيادة، يعني واحد أسامح بالدين فهذا يدخل في الانظار وزيادة، هو انظار وزيادة، يعني هو أمهله وسامحه، فهو يعني بدلالة الأولى، يقولون الدلالات في الأحكام دلالة المساواة ودلالة الأدنى ودلالة الأولى، فالمسامحة تدخل في الانظار بدلالة الأولى والله أعلم. طيب جزاكم الله خير. سبحانك الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله.